مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتكلم اليوم عن التجسد. النقطة الأولى: لقد أخطأ الإنسان واستحق الموت. الله أعطاه وصية فكسر الوصية وأخطأ. أجرة الخطية موت، يبقى الإنسان استحق الموت. دي حاجة بسيطة. ثاني نقطة: خطية الإنسان كانت ضد الله نفسه، فالإنسان خالف الله وكسر كلامه، خطية ضد الله. الإنسان أيضا أراد أن يكبر ويصير مثل الله، يعني بينافس الله في عظمته. الحية قالت له: تصيران مثل الله. فدي خطية ضد الله. الإنسان أيضا صدق الحية وكذب الله. الله قال: يوم تأكلان من الشجرة موتا تموت، والحية قالت: لن تموت، فصدقوا الحية وكذبوا الله. الإنسان في مخالفته لله خرج من محبة الله وتمرد عليه وعلى سلطانه، لأن بيقول: من يحبني يحفظ وصاياي. ما دام ما حفظت الوصية يبقى ما فيش محبة. النقطة اللي بعد كده: ما دامت الخطية ضد الله والله غير محدود، تكون الخطية غير محدودة، وبالتالي تكون عقوبتها غير محدودة، وبالتالي إذا قدمت عنها كفارة لابد أن تكون كفارة أو فدية غير محدودة. نقطة تانية: الله قال: يوم تأكلان من هذه الشجرة موتا تموت، وكان هذا الموت على أنواع، على أنواع. موت الجسد وهو انفصال الروح عن الجسد، الموت الأدبي وهو فقدان الصورة الإلهية، الموت الأبدي وهو أن يلقى في الأبدية في البحيرة المتخذة بالنار والكبريت. وفعلا في لحظة الخطية مات الإنسان الموت الأدبي، وأيضا مات الموت الروحي. وما هو الموت الروحي؟ الموت الروحي هو انفصال الروح عن الله، كما قال القديس أغسطينوس: الموت الجسد هو انفصال الروح عن الجسد، وموت الروح هو انفصال الروح عن الله. وهذا الموت الروحي ماته الإنسان أيضا في لحظة خطيته، انفصل عن الله، لأنه أيت شركة للنور مع الظلم. بقي الموتان الآخران، ودول اللي هنتكلم عن عمل المسيح فيه. الموت الروحي اللي هو الانفصال عن الله، لعله أيضا ما قصده الرب بحديثه عن الابن الضال: ابني هذا كان ميتا فعاش. كان ميت يعني كان منفصل عن الله، والله هو الحياة الحقيقية، زي ما قال: أنا هو الطريق والحق والحياة. فلينفصل عن الله والله الحياة يبقى مات. وكما قيل عن الأرملة المتنعمة: إنها ميتة وهي حية. وكما قيل عن ملاك كنيسة ساردس في سفر الرؤية: له اسم أنه حي وهو ميت، ده الموت الروحي. أحسن واحد يقول، بيقول له يوم تأكل من شجرة موت أنت موت وما ماتش، مات بعد إيه 930 سنة. لا، هو مات فعلا، الموت الأبدي والموت الروحي، فضل الموت الأبدي ومفارقة النفس من الجسد. لما أخطأ الإنسان استحق الموت، وأصبح أمامنا إشكال، وهو هل يموت الإنسان أم لا يموت؟ يموت يعني يفنى ويلقى في البحيرة المتقدة بالدار والكبريت. وطبعا لما صدر الحكم على الإنسان، صدر عليه وكل ما فيه، ولذلك نسله أصبح ميت طبيعي لأنه محكوم عليه بالموت. كان جواه، نسله ده كان جواه لما حكم عليه بالموت. لو كان خلف حد وبعدين حكم عليه بالموت، يبقى اللي تخلف قبل كده نفد بجلده، لكن ده كل نسله كان جواه. يبقى البشرية كلها محكوم عليها بالموت. فهل يموت الإنسان أو لا يموت؟ نمر واحد، كما قال القديس أثناسيوس الرسولي، يعني أفكارنا دي كلها رجع الأثناسيوس. قال القديس أثناسيوس الرسولي: إن كان الإنسان لا يموت لا يكون الله صادقا ولا يكون الله عادلا. لا يكون الله صادقا لأن قال له موتا تموت وما ماتش، ولا يكون الله عادلا لأنه ساوى بين الإنسان في حالة الخطية وحالة عدم الخطية، وكأن الخطية لم تأخذ عقوبته. ولا يمكن إن محبة الله تكون على حساب عدله، وإلا كان هناك نقص في العدل لا يتفق مع كمال الله. يبقى لابد يموت الإنسان. ولكن من الناحية الأخرى، كان موت الإنسان لا يتفق مع رحمة الله ولا مع محبته. لعلك تقول طب ما الشيطان هلك. نقول هناك فروق، فرق ان الانسان طبيعته ضعيف، فيها المادة واصلها تراب، اما الشيطان فاصله روح ونور ونار. الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب، وهو كالملاك. ثانيا، الشيطان لم يجد من يغويه ويغريه ويسقطه، فلم يكن كالإنسان ضحية لغيره. كان موت الإنسان ضد رحمة الله ومحبته، وكان موت الإنسان أيضا ضد كرامة الله، لأن الإنسان على صورة الله ومثاله وشبهه، فأن صورة الله بتتمزق أمامه. وكان موت الإنسان ضد قوة الله، كأنه خلق خليقة ولم يستطع أن يحميها من الشيطان، والشيطان جه حطمها. زي واحد يحط كل فنه في أنه يرسم صورة، ويجي واحد يرمي له عليها دواية حبر فتتلخبط كلها. وكان موت الإنسان ضد حكمة الله، كما قال القديس أثناسيوس: كان خيرا للإنسان لو لم يخلق من أن يخلق ويهلك بهذه الصورة. تقول لي الملائكة أقول لك لم يهلكوا، فضلوا قاعدين لأنهم ما بيتوالدوش زي آدم. ده كل البشر هيهلكوا لأنهم في صلب آدم، يعني مش كلهم هيهلكوا، لكن دي هتبقى البشرية كلها تهلك. وكان موت الإنسان ضد عقل الله وذكائه، لأن كأن أمامه مشكلة لم يستطع أن يجد لها حلا. فمن الذي يقوم بالحل؟ يقوم بالحل عقل الله، يتدخل يحل المشكلة. وعقل الله هو أقنوم الإبن، لذلك الفداء قام به الإبن. لما نقول أرسل الله ابنه ليخلص البشر، يعني ربنا أرسل عقله ليخلص البشر، أرسل حكمته لتخليص البشر، لأن المشكلة دي ما تتحلش غير بعقل الله وحكمته، ما اللي هيبعت مين. تأتي النقطة اللي بعد كده، وهي كيف يتم الفداء. يتم الفداء بأن يموت الإنسان المحكوم عليه بالموت. تقول يموت ملاك أو رئيس ملائكة، نجيب بأن الحكم صدر ضد الإنسان، فموت الملائكة لا يكفي، كما أن الملائكة دول محدودين والحكم غير محدود، العقوبة غير محدود. أي خليقة تموت لتفدي الإنسان تقف أمامها عقبتان. أي خليقة تموت فداء الإنسان تقف أمامها عقبتان. العقبة الأولى إنها محدودة محدودة، والعقبة الثانية إن الحكم صدر ضد إنسان لازم يموت الإنسان. إذا نخرج بنتيجة إن مفروض إن الموت اللي يحدث لفداء البشر يكون فيه عنصران، عنصر عدم المحدودية وعنصر الإنسان، ولا يوجد غير محدود إلا الله. إذا الله يأخذ طبيعة الإنسان، فإذا مات يبقى الحكم ضد الإنسان تم، ويبقى عدم المحدودية بسبب اتحاد اللاهوت بهذا الإنسان يبقى تم برضه. يعني زي إيه مثلا؟ شوفوا أنا هقول لكم معادلة زي بتاعة الجبر مثلا. لما تقول سين في صاد تساوي صاد في سين، ولا دي صعبة؟ اثنين في ثلاثة زي ثلاثة في اثنين. طب وإيه دي؟ إيه اللي دخلها في الموضوع بتاعنا؟ هقول لكم اللي دخلها إيه. موت في خطية غير محدودة لكل البشر يساوي موت في غير محدود، وموت في إله متجسد غير محدود يساوي موت غير محدود. فسواء عدم المحدودية كانت في الشخص الذي يموت، أو عدم المحدودية كانت في الخطية التي يمات عنها، الحكاية واحدة، هيبقى موت في غير محدود سواء من هنا أو هنا. فأخذ طبيعة إنسان، أخذ طبيعة إنسان، وظل باستمرار يسمي نفسه ابن الإنسان لكي يظهر هذه النيابة، إنه نابع عن الإنسان في الموت فيبقى ابن الإنسان. وحتى ما قالش ابن إنسان معين، ده ابن الإنسان عموما أو ابن البشر لأنه نائب عن البشر عموما. والبعض ساعات بيفهم الحكاية دي غلط، إنها إنقاص من لاهوته، لأ لأنه في أوقات أخرى كان بيقول الابن الوحيد والابن إلى آخره. طب حاجة تانية لازم تتقال، كل إنسان بيتولد من طبيعة بشرية فاسدة بيحمل في ميلاده الموت والفساد، يرثهما من أبيه وأمه. بيقول بالخطية حبلت بي أمي، طبيعة فاسدة وحبلت بقت فساد في فساد. يبقى الحكاية تتعمل ازاي بقى؟ يولد هذا الانسان او هذه الطبيعة الانسانية من مستودع مقدس وليس بطريقة بشرية عادية. الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، يولد من العذراء ومن الروح القدس، فيكون ميلادا بلا خطية. فإذا مات يموت عن خطية غيره لا عن خطيته هو، لأنه بلا خطية. الحكاية مرة كده، ميلاد بلا خطية بتقديس الروح القدس لمستودع عذراء في جو مقدس طول مدة الحمل لا يرث شيئا من خطية الآباء، بهذه الطبيعة النقية التي بلا خطية إذا مات يموت عن غيره لا عن نفسه. وهكذا يمكن في موته، إذ أن الطبيعة البشرية متحدة باللاهوت غير المحدود، يمكنه بهذا أن يقدم كفارة غير محدودة تكفي لغفران جميع الخطايا لجميع البشر في جميع الأجيال مهما كانت خطايا غير محدودة. وبهذا يكون العدل الإلهي قد استوفى حقه تماما. لأن لما تقول لأي واحد مغفورة ليك خطاياك، أو لو كانت المغفرة مجرد تنازل من الله عن ثمن الخطية، يبقى العدل لم يستوفى. لكن على الصليب استوفي العدل الإلهي، واستوفيت أيضا المحبة والرحمة. ولهذا قيل في المزمور: الرحمة والحق تلاقيا، الرحمة والحق تلاقيا، في مزمور 85. وهكذا كان الفداء هو الغرض الأول والأساسي من التجسد، ولولا الفداء ما كان هناك لزوم للتجسد. التجسد والفداء حاجة واحدة. بعد سؤال بيقول: السيد المسيح أخذ جسدا من العذراء مريم، فهل ورث عنها الخطية؟ طبعا لا. يقول: وكيف؟ مش ممكن يرث خطية، لأن وظيفة الروح القدس كانت حاجتين. وظيفة الروح القدس كانت حاجتين، حاجة منهم أن يوجد جسدا للمسيح من العذراء بغير زرع بشر. إزاي يوجد هذا الجسد؟ تاني حاجة أن الروح القدس وظيفته أن يقدس مستودع العذراء تماما طول مدة الحمل، فلا يمكن أن يرث عنها خطية، بالإضافة أن الولادة لم تكن ولادة عادية زي باقي الناس. سؤال: هل قول الله للحية وأنت تسحقين عقبه تم على الصليب، أو ما المقصود بهذه العبارة؟ تساقين عقب يعني تتعقب باستمرار، لأن الحية لا تتطاول إلى عقل الإنسان ولا إلى قلبه، لكن ممكن تسحق عقبه طول ما هو ماشي على الأرض. وفعلا الإنسان وقع وسقط باستمرار، لأن لما العقب بتاع الإنسان يتمسك ممكن يقع. فصارت الحية باستمرار تسحق عقب الإنسان طول حياته على الأرض مش على الصليب. ده على الصليب تمت النبوة إن نسل المرأة يسحق رأس الحية، ده اللي تم على الصليب، إن نسل المرأة اللي هو المسيح سحق رأس الحية. أما إن الحية تسحق عقب الإنسان ده تم في إسقاط الشيطان للإنسان على مدى الأجيال، كان كل ما هو ماشي يتعقبه ويوقعه. وهنا كان في تأمل لطيف للقديس أغسطينوس، إن لما سقط الإنسان ربنا قال له أنت تراب وإلى التراب تعود، وقال للحية ترابا تأكلين كل أيامك. لما الإنسان يسقط يتحول إلى تراب ويصبح طعاما للحية، لأن الحية قال لها ترابا تأكلين كل أيامك. إيه هو التراب؟ هذا الإنسان الساقط اللي ربنا قال له أنت تراب. فأصبح غذاء الحية هو الإنسان الساقط الذي تحول من صورة الله إلى تراب. نكتفي بكده ونتفضل.